يعني خبث النفس البشريه كما سياتي ان شاء الله انه اسبابه يعني اسباب الحسد هو اول اسبابه هو خبث النفس يعني عندما تكون النفس فيها نوع من يعني من طبعا من الواضح جدا ان الانسان الحاسد قد يقال بانه مؤثر في المحسوس. نحن عندما نقول بانه مؤثر في المحسوس لم نقصد التاثير بالمحسوس يعني التاثير الخارجي يعني التاثير الذي هو كما يقال مثلا شخص يمنعك من فعل شيء ولكن لا يعلم يعني في علم الله هذا الامر انه ما يمنعك عن القيام به هو خير لك او مثلا هو شر لك لا تعلم ذلك. فالعنوان الذي يطرح فيه الحسد ويطرح فيه الحاسد ويطرح فيه المحسود لا يقال عليه بانه نفع وضر يعني نفع وضر بالنسبه الى هذا وذاك وانما يقال بانه الحاسد انما يضر بنفسه والمحسود لا ضرر عليه ولكن غايه ما فيه انه ما دام يقف امام هذا الانسان وبين ما وصل اليه من امر فإن هذا الأمر في حد ذاته يترتب عليه العقوبة سواء كان هذا الأمر الذي منع عن هذا الإنسان هو خير لهذا الإنسان أو لا لأنه لا بد أن يكون معلما لأنه بعض الأحيان المحسود قد ينظر إلى حالة الحسد ويجد بأنها نعمة مثلا قد وردت عليه لأنه عندما يتعرض الإنسان للظلم يكون ماذا؟ يكون مغضوبا يكون محسودا على ان يكون مظلوما ولذلك قد ورد في بعض الروايات او ورد في بعض الكلمات كما قال ذلك بعض علماء الاخلاق ان الانسان عليه ان يكون محسودا لا ان يكون حاسدا لان المحسود لا ضرر عليه واما الحاسد فهو الذي كما يقال يعترف في يعني في داخله لان هذا الانسان الحاسد يكون متألما دائما في حالة حزن شديد. الحزن في الحقيقة له آثار إيجابية كثيرة وموجود في بعض الروايات أن الإنسان المؤمن دائما يكون في حالة حزن وإن كان البشر هو المطلوب من الإنسان المؤمن ولكن الحزن مطلوب في يعني في قلبه لكن الحزن له الذي يؤثر تأثيرا إيجابيا في شخصية الإنسان ويؤثر مثلا تأثيرا إيجابيا مثلا في يعني زيادة حسنات الإنسان إذا كان الهدف منه نجيب الهدف منه مشروع سائر حين ذلك يؤثر هذا التأثير الإيجابي ولكنه إذا كان الحزن والتألم بسبب النعمة التي تصل إلى الغير وهذه النعم طبعا واضح أنها نعم لا تتناهى فإن هذا الإنسان سيكون حزنه دائما لأنه يريد مثلا لهذه النعم ماذا أن تكون فحينئذ هذه المسألة سوف تحصل حالة من حالات الديمومة بالنسبة إليها فحينئذ سوف يرجع هذا الحسد إلى نفسه لأن هذا الحزن لن يفارقه فتجد أن الإنسان الحاسد سيكون حزينا دائما لأنه لا ينفد عندما ينظر إلى الآخرين سيجد أن هذا الإنسان قد جاءته مثلا نعمة جاء هذا الإنسان قد جاءه مال هذا الإنسان قد جاءه بيت وهكذا لأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تنقطع ولا تقطع وغير متناهية فهو إذا سوف يكون حزنه حينئذ دائم يعني دائم وهذا الأمر كما يقول بعضهم هو أساسا ليس إضرارا بالمحسود أصلا لماذا ليس إضرارا بالمحسود؟ يقولون لأنه أساسا المحسود أي أي إنسان آخر ماذا يريد من هذه الدنيا؟ يريد من هذه الدنيا أن يكون نتيجة وجوده فيها أن يكون هذا الوجود وجودا مثمرا وإثمار هذا الوجود ثمار هذا الوجود في أي إطار تترتب ثمار هذا الوجود عندما تتحول صحيفته إلى مثلا عشرات الحسنات مثلا وعندما تمحى من صحيفته الأخرى الجانب الآخر مثلا سيئاته مثلا على فرض مثلا وجودها فإذا كانت هذه الحالة وهي حالة الحسد تعطي للإنسان زيادة في حسناته إذا فهو ليس مضرورا فإذا الإنسان المحسود ليس إنسانا مضرورا بل هو إنسان مستفيد والإنسان المضرور الحقيقي هو الإنسان الحاسد لأن هذا الإنسان الحاسد سيتحول ما لديه من حسنات إلى ملل، إلى سيئات، وتأتيه ربما سيئات ذلك المحسوب، وتذهب حسناته إلى ذلك يعني ذلك المحسوب. وبالتالي عند ذلك سيأتي أنه هذا الأمر بنتائج إيجابية، هذه النتائج الإيجابية تتحول إلى رفع درجة هذا الإنسان المحسوب، وتكون هذه الحالة موجبة لانتقال صالح أعمال هذا الإنسان وانتقال سيئات ذلك الإنسان المحسوب إلى الطرف الآخر. هذه كله عقوبة، ولذلك ورد أن الحسد يأكل يعني الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا هو المقصود به في أكل الحسنات، لأن أكل الحسنات هذا هو النار. كيف تأكل يعني الحطب؟ كذلك الحسد يأكل الحسنات، لأن الإنسان سيأتي في وقت من الأوقات ويسأل عن أفعاله عن حسناته مثلا عما صدر منه، وسيجد أنه قد وقع منه ما جعل هذه الأمور الحسنات تتحول ماذا؟ تتحول إلى أمر ماذا؟ تتحول إلى شخص عفواً آخر، وهذا الشخص الآخر هو المحسوب. وبالتالي الإنسان على هذا النمط هل يتمنى أن يكون مثلاً حياديًا، أو أن يتمنى أن يكون حاسداً، أو يتمنى أن يكون محسوداً؟ لأنه ما دام الأثر إيجابي فلماذا لا يكون الإنسان مثلاً يعني محسوداً؟ لأنه ما دام هذه الآثار متركبة، الإنسان يسعى مثلا في نهار كامل ربما للوصول إلى غاية أو إلى هدف، فهذا الهدف هو ما يأتيه مثلا من خلال مثلا وقوعه في هذا الموضوع وهو موضوع يعني المحسوبية. ومن هنا يقال مثلا أن هذه العقوبة شديدة، ربما تتساءل أن مثل هذا الأمر هو شيء شديد بالنسبة إلى مثل هذا الفعل، يعني ماذا يعني الإنسان ما هو يعني مقدار حجمه مقدار تأثيره في هذه الدنيا حتى يمكن أن تتركب هذه الآثار الشنيعة، هذه الآثار السلبية القاسية عليه. نقول ذلك لأنه الإنسان الحاسد أساساً هو يعني شخص يعني يضع نفسه في موضع عناد مع الله سبحانه وتعالى، وفي موضع تضاد مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عندما ينعم على شخص بنعمة هذا قرار من الله، هذا قسمة من الله. فالإنسان الحاسد إنسان يعتمد على هذا القضاء، الإنسان الحاسد إنسان يعتمد على هذه القسمة، كما أن في بعض الأحيان عندما تفسر هذه مثلا الغيرة بهذا التفسير كأنها لأنها نوع من الاعتراض على القانون، فلذلك تؤثر بهذا الإطار وهو إطار مثلا الكفر وغير ذلك من العناوين التي ترهب الإنسان الآخر حتى يعرف أنه هذه القضية ليست هناك مثلا ليس هناك هدف مخفي في أن هذا الأمر وجد من أجل هذه الغاية، إنما وجد من أجل هدف أسمى، ولكن غاية ما في أن بعض الناس ربما يجد أن هذا الهدف الأسمى ليس كذلك، فإذا كان يرى ذلك فإذا هو يجعل من نفسه ماذا؟ مشرعا، فيجعل من نفسه مشرعا والمشرع هو غيره، فإذا هو إما يضاد الله أو يعاند الله، وكأنه يلبس رداء التفكير ويكون ماذا؟ يكون يعني في محل عناد مع الله سبحانه وتعالى. من نتيجة هذا الإنسان الذي هو قد يعبر عنه بالمسكين، لكنه هذا المسكين لا يقف عند حده، ولذلك عندما يكون المسكين هذا الإنسان لا يقف عند حده فحينئذ يمكن أن يكون عقابه بهذه الكيفية. نعم، فقد يقال بأنه هذه العقوبة الشديدة الإنسان يعني عندما يقع في مثل هذا الأمر يعني قد لا يخلص من هذا العقاب، نقول نعم لا يمكن أن يخلص من هذا العقاب كما يعني ذلك عندما يقال بأنه هذا الإنسان مثلا يعاقب بهذه العقوبة، هذه العقوبة بسبب ما لها من الآثار كأنها عناد مع الله سبحانه وتعالى. وأشار بعض علماء الأخلاق إلى نفس هذه الآية التي أشرنا إليها، وهي التي يعني أشار إليها يعني في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأشير أساسا في هذه الإطار في بعض الروايات إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو معنى أن الحسد هو نار تأكل يعني حسنات الإنسان، وقد عبر البعض عن الحسد بأنه من قبيل الجرح الذي لا يرى، الحسد مرض نفسي خطير، فإذا كان حسد يعني الإنسان بعض الأحيان هذا قد يكون بعض الأحيان المرض يعني ليس ثابتا، المرض قد يعرض على بعض الناس بعض الأحيان مثلا يعرض حبوبا ثم يذهب. هذه الحالة لها أسبابها مثلا التي تحصل عندما يكون الإنسان في حالة ضعف في بعض الأحيان هو يحصل عنده يعني في يعني في هذه الكيفية. ولذلك ورد أنه الشخص الحاسد هو مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، مثل إبليس يعني يفسرون يعني وضع الحاسد كوضع إبليس. إبليس عندما حسد آدم عليه السلام وقال مثلا أنا خير من مثلا كذا خلقتني من نار وخلقته من طين، ماذا صار حصل؟ النتيجة أن إبليس لعن ويعني آدم وارتفع إلى يعني اتباه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكن أن يقال بأن هذه القضية على ما هي عليه، إنما يعني خطورتها تتمثل في أن لها يعني جناحان، أحد هذين الجناحين يعني هو يعني سواد قلب الإنسان، والجناح الآخر هو الجحود بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو كما يقول علماء الأخلاق هما جناحا الكفر. هذان الأمران هما جناحا الكفر، عندما يكون الإنسان أعمى القلب ويكون جاحدا بفضل الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون ماذا؟ قد يكون ماذا؟ قد يكون يعني على شفا يعني على شفا الكفر، على شفا حفرة الكفر أو قليلا يعني من ذلك. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه هذه الأمور التي تحصل مع الإنسان سببها ما هو يعني هذه الأمور؟ لأنه من البعض الناس قد يعتقد أن هذه القضية قضية طبيعية أن الإنسان يحسد، حتى أن البعض ربما يتوقع بأن هذه القضية من القضايا الطبيعية ليست من القضايا المرضية، ولكن نقول أن هذه حالة مرضية. أسباب هذه الحالة وبواعث هذه الحالة متعددة، منها حب النفوس، لأن النفس إذا كانت خبيثة وكانت شحيحة بالخير لأنه لا يمكن لها أن تتقبل أن يكون النعمة قد وصلت إلى بعض الناس، ويصيبها ما يصيبها من حزن عندما يكون مثلا بعض الناس في حال حسنة أو في حالة مثلا عيش مثلا وسيعة أو في حالة عيش مثلا رهيبة. هذا الإنسان يدل على أن هذا الإنسان خبيث، يعني أن هذا أمر. والأمر الآخر قد يكون سبب ذلك العداوة والبغضاء التي يحملها بعض الناس، ويقال مثلا أن هذه القضية من القضايا التي يصعب الخلاص منها، كما يقول واحد يعني العلماء بأنه الأوحدي من المجاهدين هو الذي يخلص من هذه القضية، لأنه نادر ما تجد إنسان مثلا يكون له حالة عذاب وبغضاء مع شخص ولا يحسبه، بمعنى لا يتأثر مثلا بمثل هذه القضايا ويتمنى أن يصيب هذا الأمر كذا ويقول عنه هذا الأمر، لأنه هذه القضية تحتاج إلى أمر يعني وجهاد ومتابعة شديدة للنفس البشرية. فإن هذه الحالة عندما يصيب هذا الإنسان العدو يعني ذلية أو ما شابه، فإن يصيب هذا الإنسان المعادي له يكون ماذا؟ في حالة فرح، إما لأنه يظن بأن الله مثلا لأنه قد عاداه مثلا هذا لأجله مثلا حصل ما حصل معه، أو لا لحبه أساسا في أنه يكون هذا الأمر هذا الشخص ضعيفا ويكون هذا الشخص يعني في حالة هلاك وغير ذلك، لأنه يبغضه يبغضه ويعاديه. وكلما أصابته نعمة كان هذا سببا لأنه يقف في حالة توتر وفي حالة حزن، وربما أنه يعني يتوقع يعني ويتصور ويتوهم أوهام حيث أنه يعني يعتقد بأن الله لم ينتقم منه فيحزن بذلك. فعندما يعتقد بأن الله يعني يعتقد بأن هذا الشخص يستحق أن ينتقم منه ولم يحصل ذلك تحصل عنده حالة حزن، هذه حالة الحزن هي حالة اعتراض وحالة سخط على الله سبحانه وتعالى. وربما يكون سبب ذلك هو حب الرئاسة وحب الجاه وحب المال الذي يمكن أن يعني على أن يكون غالبا على نفس الإنسان. فإن الإنسان عندما يكون عنده هذا النوع من التفرد والحالة التي يكون معها مثلا أنه يفرح بأنه يقال له مثلا بأنه مثلا كريم من نوعه مثلا أو كريم زمانه أو غير ذلك، فإن هذا يعني يحصل عنده عندما يسمع مثلا بأن شخصا نظير له ولو في آخر الدنيا فإنه مثلا يصاب بأسل ويصاب مثلا بحزن، وهذه من الحالات التي يصعب على الإنسان الخلاص منها، خصوصا مثلا يعني الأشخاص الذين يدرسون العلوم في بعض الأحيان تحصل عندهم مثل هذه القضايا، فيجب على الإنسان أن يتصدى لمثل هذه القضايا وأن يكون يعني بمنع عنها ويتخطى عنها بطريقة يعني يخلص منها ولا يصيبه من شررها ما يصيب يعني ما يصيبه. أن بعض الأحيان قد يكون السبب في ذلك هو خوف الإنسان، لأن الإنسان بسيط مسكين، هذا الإنسان في بعض الأحيان قد يصيبه ماذا؟ قد يصيبه الخوف، فإذا أصاب الإنسان الخوف من أن يكون قد يفوته بعض ما يريده، بعض ما يقصده، بعض ما يرغب فيه في تحقيقه، هذا عندما يكون هناك نوع من التداخل، نوع من مثلا من يعني من الاجتماع على هدف واحد، عند ذلك يمكن أن يصلح الإنسان فريسة يعني لهذا المرض، فإن كل واحد من هؤلاء المتداخلين يمكن ماذا أن يحصل صاحبه في وصول هذا المقصود، كما يحصل في بعض الأحيان عندما يظلم الإنسان مع غيره مثلا على عمله وغير ذلك، وهذا يحصل كذلك كما يشير بعض علماء الأخلاق إلى يعني إلى أنه يمكن هذا يحصل بين الضرائب كما قد يعبر بعضهم، لأنه هذا مما يحصل في بعض الأحيان، وكذلك بعض الأحيان قد يحصل بين الأخوة مثلا عندما يتنافسون مثلا على حب مثلا على حب الوالدين، ويعني الهدف من ذلك ليس إلا الوصول إلى المنفعة المادية التي يمكن أن تحصل بسبب ما، لأن بعضهم قد يخاف لأن هذا إذا أصاب مثلا من مال أبي شيئا قد يكون هذا المال لن يصل إليه، وهذا نوع من الخوف في فقدان مثلا الأمر الذي هو المال. وكذلك يمكن أن تكون حتى بين التلاميذ الذين يتدلدون مثلا على أستاذ مثلا واحد، فإن البعض منهم قد يحاول أن يحصل على منزلة مثلا في قلب هذا الأستاذ، وهكذا بالنسبة إلى الذين يتنابزون على بعض أصحاب السلطة عندما يقولون مثلا أصحاب المتعددين يريدون البعض منهم أن يصل إلى مثلا إلى قلبه دون يعني الآخر، وهكذا يمكن أن يكون السبب هو يعني تعذب الإنسان، بعض الأحيان الإنسان يصيبه نوع من التعذب يعني التكلف في العزة، وهو أن يدخل على الإنسان أن يترفع عليه بعض أقرانه، بعض الناس يحصل عند مثل هذا الأمر، وهذا قد يمكن أنه يقول مثلا أن فلان هو قريبي، أنه هو زميلي، أن هذا مثلا عاش معي طفولة كذا، فكيف يمكن مثلا أن يحصل على ما لم أحصل عليه، أو مثلا كيف يمكن أن يصل إلى ما لم أصل إليه، وعند ذلك عندما يكون هذا الحال يعني هذه الحالة موجودة يصيب الإنسان من هذه المسألة يعني من هذا الأمر ما يصيبه، لأنه لا يرى مثلا أن يكون هذا الشخص متفوقا عليه مع كونه ماذا؟ مع كونه قريبا له، ويريد أن يكون يعني هذا الشخص الذي يحصل هذا التعذر يعني لعدة زائدة من التعذر وعدة زائدة، كما أن التكلف هو يعني نوع من يعني من التظاهر الزائد الذي عبر عنه في بعض الروايات لأنه من أخلاق المنافقين، وقد يكون السبب في ذلك التكبر، وذلك لأنه يعني الإنسان أساسا في بعض الأحيان يكون من طبعه الترفع على الناس الذي يعبر عنه في التكبر، وطبعا عند ذلك يعني الإنسان عندما يكون له مثل هذه يعني الحالة فطبعا يتوقع أنه إذا بعض هؤلاء يعني عندما يكون بعض هؤلاء يحصل على بعض النعم أو بعض الأمور التي يمكن أن تكون مثلا مزايا للغير يعني يخاف أنه لا يحتمل أن يكون هذا الأمر يعني يتوقع عن خدمته أو مثلا كذا، يعتقد أن هؤلاء إذا وصلوا إلى مرتبة مثلا يعني أو مكانة مالية أو وجاهة مثلا أو مكانة اجتماعية يتوقع مثلا هؤلاء ثم ربما لن يكونوا تحت سلطان مثلا شخصيته التي يرى انها يعني لا سلطان فوقها، فيحاول ماذا؟ فيتمنى ان تزول عنه هذه النعم يعني ليكون ماذا؟ ليكون هو في نظر نفسه مثلا في مرتبه اعلى من هذه يعني هؤلاء يعني الاشخاص الذين حاولوا ان يكونوا ماذا؟ حاولوا ان يعني يحاولون او يحاولون ان يكونوا في مرتبه اعلى من الاخوان، ولذلك يتمنون زوال نعمة هؤلاء لأنهم يتوقعون أن من له نعمة ربما لا يستطيع خدمتهم وأنه لن يكون مثلا باستطاعتهم أن يكونوا في مرتبة رفيعة يعني بالنسبة إلى مستوى البقية. وهكذا بالنسبة إلى التعدد فإن هؤلاء يعني عندما ينظر الإنسان إلى هذا الشخص على أنه لا يستحق وأنه هذا إنسان يعني مستواه ليس مستوى أن يكون له تكون هذه هذه النعمة. فالإنسان الحاسد عندما يكون فيه حالة عجز هذا الإنسان ينظر إلى هذا يعني هذا المحسود على أنه هذا الإنسان لا يستحق هذه النعمة التي وصلت إليه. فهذه النعمة هي أكبر من حد هذا الإنسان فعند ذلك يعني يحسده عليها ويحب أن تزول يعني عنه هذه النعمة. وهذا أمر واضح من خلال مثلا بعض الناس الذين يشعرون مثلا أن مثلا لأجناسهم أو أن مثلا لأعراقهم مثلا في بعض الأحيان يعني حالة من حالات تصحى على الآخرين كما هو في قوله يعني تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا. فقالوا مثلا كما في قول الآخر أنؤمن لبشرين مثلنا أو مثلا في المعمودة ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذا نوع من محاولة يعني الترفع ويعني العجب بالناس. فمن هؤلاء كأنهم يقولون هؤلاء لا يسبقون عنا بشيء كيف يخطون مثلا بمقاربة السماء فيما نحن مثلا لا يمكن لنا مثلا أن يعني أن نكون في مرتبته. نحن لا نسقط عنهم يعني لا نسقط عنهم بشيء أو لا نقل عنهم مثلا يعني بشيء. طبعا هذه الحالة التي يشار إليها وهذه الأسباب التي يعني يشار إليها فيعني نعم طبعا بعض من هذه الأمور التي يشار إليها ربما بحسب الاصطلاح ربما قد يقال عليها حسد وبعض منها ربما قد يقال عليها عداوة في يعني لأن العداوة أعم من الحسد وغيره. فمن هنا يمكن أن يقول بأنه هو الذي يترتب عليه رغبة في زوال النعمة من هذا القبيل وربما الذي ينطبق عليه الحسد. أما بقية الأنواع التي يمكن أن لا تصل إلى حد الرغبة في مثل هذا الأمر الذي قد يصل إلى الإنسان وقد لا يصل إليه هذا ربما قد يعبر عنه بعنوان عام من ذلك وهو عنوان العداوة. من هذا يمكن أن يفهم أنه ربما هذا المرض النفسي قد لا يكون مثلا إنسان بمكان عام يعني ما هو إنسان بعيد عن الإصابة به نقول كلا هذا الحالة لا ليست على هذا يعني على هذه يعني الإنسانية بل أن هذه الأمور إنما تحصل بين الناس الذين تجمعهم يعني روابط وتكون بينهم هذه الأمور وتكون عندهم أغراض. هذه الأغراض في بعض الأحيان تحصل بسببها حالة بغض وحالة حقد وغير ذلك من الأمور. ولكن في بعض الأحيان يكون الإنسان في حالة من حالات المرابطة والمشاركة ومن حالات الوصول إلى المرتبة في يعني الترفع عن هذه الغايات لأن بعض الناس عندما يترفع عن هذه الغايات يعني الأسباب الموجبة كما يقال مثلا في القانون في عصر القانون يقولون الأسباب الموجبة للحسد أكثر هذه الأسباب لو رجعنا إليها سنجد أنها ترجع إلى أمور دنيوية. فإذا كانت هذه الأمور الدنيوية بمنأى عن هدف الإنسان أو الإنسان بمنأى عن هذه الأمور الدنيوية فإن هذه الأسباب لن تكون مثلا قريبة منه لأنه لا يعلمها أصلا. فإذا لم يكن هناك موجب لذلك كما يحصل مثلا لبعض مثلا العلماء العرفانيين وغير ذلك من العلماء الربانيين الذين ليست لهم مثل هذه الأهداف حين ذاك يمكن أن نقول بأن هؤلاء يعني قد يفرحون بوجود أمثالهم لا أنهم يرغبون لأن هؤلاء عندما ينظرون إلى هذه الدنيا يجدون بأن هذه الدنيا مكان قد سجنوا فيه وأنه يجب أن يستغل الاستغلال الصحيح للوصول إلى تلك المرتبة العالية التي تنتظره في ذلك العالم وأن كل هذه الأمور وكل هذه الرسوم في هذه الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة ولا يمكن أن تكون هدفا لهم فإن هدفهم الأسمى هو الوصول إلى الشهود والوصول إلى يعني الرؤية الحقيقية مثلا لمرتبتهم في الآخرة أو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الحالة موجودة عند هؤلاء فإن هؤلاء سوف يلتزمون بوجود أقران لهم سوف يجتهدون بوجود أقران لهم لأنهم سيكونون ماذا في حالة حسدي. فعندما يمتلئ الانسان قلبه مثل هذه القضايا مثل هذه الامور فان قلبه يفرح بوجود قرين له يعينه مثلا في نشر الفضيله ويعينه مثلا على ما طريق الخير، على خلاف ما قد يقع مع بعض الاحيان عندما يتبع الناس هذه القضيه يعني بعيده مثلا عن يعني عن كما يحصل في بعض الاحيان كما قد يقدمه عن 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 يعني عن بعض الورقاء او العارفات او غيرهم انه مثلا قد يقع مثلا بعض الناس مثلا في حاله مثلا اعتداء مثلا او يعتدى عليه ويعتدى عليه في زمن وهو يكون في زمن اخر فيؤتى له مثلا في ذلك الزمن ومثلا ويعتذر له مثلا عن وقوع خلل في فيما مضى من الزمان وقد كانت مظلمه مثلا كبيره يحتاج الانسان معها مثلا الى الاعتذار. فإذا جاءوا للإنسان وهو في تلك المرتبة العالية من الرقي والسمو النفسي سوف لن يطالب حتى بمعرفة ما حصل، لأنه سوف يجد أن مثل هذه القضايا لا تستحق مثلا أن يشغل نفسه مثلا عن الله بالاستماع إليها، لأنه وصل إلى مرتبة يريد معها السمو أكثر والوصول أكثر مثلا يعني في هذا الأمر. وكأن الحسد في حد نفسه هو نوع من أنواع السجن، الإنسان يذبح نفسه عندما يحسد الآخرين. من هنا يمكن أن يقال بأن هذه القضية يعني إذا كانت هذه الكيفية بالنسبة إلى من لهم رغبات دنيوية فإذا هذه قد تكون حالة مستعصية، نقول كلا هي ليست حالة مستعصية ولكنها حالة صعبة الخلاص لمن هو تمرد فيها ويعني وقع في يعني في مهلكتها. ومن هنا يقال بأنه ما دامت القضية هكذا كأنه هذا الإنسان الذي يكون مثلا في هذه الحالة قد يكون من الصعب الخروج منها، نقول لا كلا ان هذه القضيه ليست هكذا وان الخلاص منها ليس مثلا ليس امرا صعبا. فاذا قلنا بانه هذا الامر ليسور الخلاص منه فما هو علاجه؟ العلاج الذي يذكرونه في هذه القضيه ان هذه المساله يحتاج الانسان معها الى معرفه، لانه اكثر الامور التي يصيب الانسان شرها وشررها ومهلكتها انما يكون سبب ذلك هو جهله بواقعها، لان الانسان في بعض الاحيان يتراءى له بعض الصور والالوان الجميله ويعتقد ان كل ما كان شكله جميلا فهو جميل، انما يتراءى له ذلك ويجد يعني ويكتشف يوما ما ان يعني بعض من يسمى بهذا الاسم لا ينطبق عليه الاسم، وربما حتى معاقب هذا الاسم قد يكون يعني يهدف ان يكون اسما له. ومن هنا يمكن ان يقال بان طريقه العلاج التي يمكن ان يستعين بها الانسان هو ان ينتفع الانسان من العلم بمعرفه ان هذه الحاله المرضيه عندما يصاب بها الانسان عليه ان يعلم بانه هذا العمل او هذا الامر الحاصل هذه الحاله حاله الانحراف المزاجي الموجوده عنده هذه ما هي أسبابها؟ ما هو مثلا سبب هذه الأمر؟ هل السبب هذا الأمر يحتاج مثلا إلى معرفة؟ فهذه المعرفة يجب أن يحصلها الإنسان. هذه المعرفة تترتب على أنه هذا الأمر أنه أنت عندما تنظر إلى مسألة الحسد عليك أن تعرف أن الحسد هذا ما هي آثاره؟ يعني هذه حالة الحسد فلنفرض أنها جزء من شخصية إنسان، فما هي آثار هذا الأمر؟ الإنسان ينظر إلى هذه الأمور وينظر إلى آثارها، فإذا وجد أنه هذه الآثار إنما تنفع من هو متعلق هذه الأمور ولا تنفع مثلا فاعل هذه الأمور، حينئذ عليه أن ينظر إلى أنه هل نفع هذا الإنسان الحاسد في أن يبذل حسناته في أن ينقل منفعة وجوده في هذه الدنيا إلى الغير وهو يخرج من هذه الدنيا خالية الخاص، فعند ذلك عليه ماذا؟ عليه أن يتأمل أن هذا الحسد كيف يؤثر في الخارج؟ كيف يؤثر في نهاية الأمر؟ هل يؤثر في نهاية الأمر إيجابا بالنسبة إليه أو سلبا؟ فإذا كان يؤثر سلبا فعليه أن يعرف أنه ليس من مصلحته أن يخرج من هذه الدنيا بفعل يفعله تكون ماذا؟ تكون نتيجة هذا الفعل لمصلحة غيره، وأما أنه هذا الأمر يضره فهذا أمر واضح من خلال التأمل في النصوص التي وردت وأن هذا الأمر الذي هو الحسد هو أضر الأشياء بدين الإنسان وأنه من أكثر الأشياء التي يمكن أن تجعل الإنسان مطلوبا للعقوبة في الدار الآخرة. فإذا ورد مثل هذا الأمر على الإنسان في وقت من الأوقات فعليه أن يتأمل في الآيات القرآنية وفي الروايات التي يمكن ماذا؟ يمكن أن تدفع بالإنسان بعيدا وأن تبين للإنسان مخافة أن يكون في حالة صراع مع الله، في حالة عناد مع الله، في حالة غضب عن على قسمة الله، أو في حالة مثلا عدم رضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من الأمور المهلكة. فإذا كان الإنسان أنه بالنتيجة يتأمل في هذا الأمر فعليه أن ينظر أنه لماذا أنا أضع نفسي في حالة أحترق معها في هذه الدنيا ولن أنتفع عنها في الآخرة، فأنا لن أنتفع هنا ولن أنتفع هنا. فإذا نظرت إلى هذه القضية ووجدت أنني هنا في حالة حزن وهناك في حالة مهلكة، فإذا أي من يعني أي منفعة يمكن أن أحصل على أن أحصل عليها عندما أحسد غيري؟ فبالنتيجة عند التأمل في مثل هذه المسألة أجد أن الغير ينتفع مما حصلت عليه من إيجابيات وأنا أحصل على ما حصلوا عليه من سلبيات، وبالنتيجة أضر نفسي دينا وأضرها دنيويا لأنها في هذه الدنيا أبقى في حالة حزن دائم، كما أنني في الآخرة سأكون في حالة يعني في حالة مهلكة. فعندنا هذه القضية إذا تؤملت أنه في هذه الدنيا تأمل الإنسان في هذه الدنيا وعلم أن هذه حالة الحزن التي لا تفارقه سببه هذه الحالة النفسية، يجب عليه أن ينظر إلى فعله ويحاول التمرد عند ذلك منه في أن يواظب على ما يعاكسه. نعم، عندما يحصل على الإنسان هذه الحالة، الحالة المعاكسة لحالة الحسد هي الحالة التي يعبر عنها بحالة المناصحة، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يأتي إلى حالة من حالات الحسد ويعالجها بحالة مناصحة، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يجد في نفسه شيء مثلا على شخص أو مثلا على جهة ويستطيع الخلاص من هذا الأمر، عند ذلك يكون هذا الأمر طريق الخلاص منه هو النصيحة، والنصيحة هو أن يفعل ما هو فيه منفعته ومنفعة غير هذا الإنسان. فهو عندما ينظر إلى الناس وينظر إلى الآخرين بهذا المنظار الضيق فكأنه يريد ماذا؟ يريد أن يقول لهؤلاء بأن ما أقوم به هو فعل حسن في نفسه، ولذلك أنا أرغب في المنفعة. فإذا وجد أن هذه المنفعة إنما هي منفعة وهمية وأنما هو يضر بنفسه، فإذا وجد أنه إنما يضر بنفسه عند ذلك فعليه ماذا؟ فعليه أن يكون ماذا؟ أن يكون ناصحا لهؤلاء، بمعنى موضحا لما يمكن أن يكون نافعا له. فالعمل النافع في هذا الأمر هو أن يواظب على نصيحة هؤلاء الذي هو نوع ماذا؟ نوع من أنواع المخالف الذي يمكن أن يكون سببا للخلاص من هذه الحالة التي يعني قد يصاب بها الإنسان. وعند ذاك في هذه الحالة التي تحصل وهي حالة التناصح، حالة التناصح هذه حالة من يعني هذه حالة إذا وصل إليها الإنسان يكون حينئذ قد وصل إلى حالة تجمع بين الأشخاص على طريق الود، لأن الود بين الناصح والمنصوع هذا يرفع ما بينهما من حالات يعني النظر إلى ما للآخر من خصوصيات. ومن هنا يمكن أن يكون هذا سبب من أسباب يعني من أسباب يعني حالة الحب الذي يمكن أن تظهر بين يعني الطرفين، فينتقل ما عنده من يعني فينتقل ما عنده من حالة يعني الوجل والخوف والحزن من حصول هذا الشخص على هذا الأمر على أن يكون ماذا؟ على أن يكون هذا هو ما يحب أن يكون في الطرف الآخر، ويكون هذه الحالة سببا في نشر الود مثلا بين الطرفين وسببا في معالجة كلية لهذا المرض وهو مرض الحسد. فأنه هذا العلاج النافع له يكون ماذا؟ أنه يكون من خلال قمع سببه، وسبب هذا الأمر هو ما يحصل في النفوس، ما يحصل مثلا في النفوس من آثار، إما من آثار خبث أو من آثار حب رئاسة أو من آثار تكبر وعزة نفس وغير ذلك. فإن كل هذه الأوصاف عندما يقوم الإنسان بالتناقض مع الآخر سوف تتلاشى، فتكون عند ذلك هذه الحالة مهلكة لمادة الحسد التي يمكن ماذا؟ يمكن أن تمتكي عند ذلك. فيكون هذا الأمر الذي يقوم عليه الإنسان سببًا للخلاص من أسباب، يعني أسباب الحسد المتعددة، ونتيجة لذلك انتشار الود. وعند ذلك يمكن أنه أن يقال بأنه الذي يمكن أن يقال فيه هذا الأمر وهو أن ينتشر بين هؤلاء التناصح، لأن حالة التناصح حالة يعني ينتفي معها حالة النظر الندي، لأن النظر الندي هو من الأسباب التي يمكن أن تكون يعني حتى نظر الإنسان إلى الآخر نظرة دونية في بعض الأحيان بسبب مثلا حالات التكبر، أو نظرة مثلا بحالة الترفع عن الآخر والتعذب يعني والعذب بالنفس أو التعذب بالنفس وغير ذلك من الأمور. وهذه الحالة عندما تحصل، وهي حالة عندما يكون الإنسان يساوي بين نفسه وبين يعني حاله وبين حال غيره، ويحاول أنه لا يجعل هناك نوع من الافتراق بينه وبين الغير، هذا ربما يكون ماذا؟ هذا يكون حالة من حالات نفس التفرقة بين الآخرين. في بعض الأحيان ربما تكون هذه الحالة ليست داخلة تحت اختيار الإنسان، لأن الإنسان ليس كل ما يرغب فيه يكون داخلا يعني تحت يعني قدرته، ولكنه على كل حال يمكن للإنسان أن يحقق مما يعني يطلب منه المقدار الذي يمكن أن يحققه فيها، عندما يكون ذلك من خلال ماذا؟ من خلال التناصح، لأن التناصح لن يجعل الإنسان والإنسان الآخر في حالة واحدة، لأنه وجود الحالة الواحدة بين الناس هذه حالة مستحيلة، ولكنها على كل حال تجعل من النفوس يعني متساوية بالنظر إلى الآخر، لأن التناصح عندما يكون الإنسان مناصحا للآخر فإنه يجعل الآخرين بمنزلة نفسه، فإذا كان الإنسان يجعل الآخرين بمنزلة نفسه حين لا يمكن أن يكون ذلك سببا في عدم الإغرار بالآخرين أو عدم الرغبة في الإغرار بالآخرين ولو من خلال الرغبة التي يمكن أن يعني أن تحصل. ومن هنا يمكن أن نقول أن هذا الأمر الذي قد يعتري الإنسان يمكن أن يعتري الإنسان، ولكن على الإنسان أنه لا يظهر ما يعني أن يظهر هذا الأمر، أنه أن يعالج هذا الأمر عندما يحصل سببه، لأنه سبب هذا الأمر ما دام ينظر إليه على أنه آثاره السلبية هي الآثار الصحيحة، وأن آثاره الإيجابية إنما هي آثار وهمية خدع الإنسان نفسه بها وأنه أمر محرم، عندنا يكون صاحبه يعني عاصيا، يكون صاحبه آثما، وبالتالي هذا يكون ماذا؟ يكون سببا لدوام جميع آثاره، لأن آثارا الحسد قد تتعنون بعنوان الغيبة، وقد تتعنون بعنوان البهتان، وقد تتعنون بعنوان أخر، ثم ربما تكون على مستوى الجوارح، وربما تكون على مستوى غير الجوارح، أو تكون على مستوى يعني القلب وغير ذلك من يعني من الأمور. ولذلك ورد في بعض الآيات أنه بعض الناس يعني ينظرون إلى مثل هذه الأمور على أنها حالة طبيعية، فيما ينظر البعض الآخر على أنه يعني حالة غير طبيعية، كما في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني ربما يكون هذا النظر، وربما يكون ماذا يعني هذا النظر وغيره، وهي قوله تعالى وأن تمسسكم حسنة تسوءهم، هذه حالة موجودة كما أن الحالة الأخرى موجودة. فمن هنا يمكن أن يقال بأنه هذه الأمور حتى وإن كانت لها آثار فإن هذه الآثار يجب أن تلغى من خلال معرفة أن حقيقة الحسد هي ماذا؟ حقيقة الحسد مرض له آثار دنيوية وآثار أخروية، ف فإذا نظر الإنسان إلى هذه الآثار وعلم أن ما يتراءى له أو ما جعله مثلا خاضعا لنفسه من أثر إنما هو ليس أثرا إيجابيا بل هو ليس أثرا أصلا إنما هو حالة حزن دائمة تصيب الإنسان، فعند ذلك يعلم بأن عليه أن لا يقع في هذا الأمر وأن ينظر إلى هذا الأمر على أنه مرض يجب الخلاص منه. وعملية الخلاص هو أن ينظر إلى هذه الآثار ويقوم بمعاكساتها، لأن معاكسات هذه الآثار هو أن ينزل الآخر منزلة نفسه كما وقع في بعض يعني كلمات بعض العلماء يعني الذين كانوا يقولون مثلا كنا مثلا نتنافس في بعض الأحيان في الدروس مع بعض مثلا الأخوة، فكنا عندما يحصل عندنا مثلا مثل هذه الأمور كنا نذهب لهذا الشخص الذي ننظر عليه على أنه منافس لنا لا ننظر إليه ومثلا ويعني نحسده، أو عندما نجد مثلا في أنفسنا أننا ننظر إليه ونجعله مثلا يعني ننظر إليه ونتمنى أن لا يكون في حالة من حالات يعني الرقي، بل نذهب إليه ونعينه على حالة الرقي. هذا إعانته على حالة الرقي هذا قتل لخبث الناس، لأن الإنسان عندما يذهب إلى من تقول له الناس مثلا هذا الإنسان عليك أن تتمنى زوال ما لديه من صفة حسنة يعني هي التي يعني وصل إليها بجهده، فإن الإنسان العاقل عليه أن يذهب لهذا الإنسان ويعينه في حالة الرقي، فإذا أعانه في حالة الرقي قتل هذا الخبث النفسي الذي يريد أن يسيطر على كيانه وحصل على حالة جديدة بدل أن يؤثر هذا الخبث على حسناته فينزلها وعلى سيئاته فيكثرها، سيكثر سيئاته وسيمحو من يعني سيكثر حسناته وسيعني يزيد من سيئاته ويعني يحصل على حالة من حالات الإيمان التي تجعله ينظر إلى الآخرين نظره إلى نفسه، فإن هذه حالة المناصحة مع الآخرين حالة الود مع الآخرين هي التي يشار إليها في القرآن الكريم على أن المؤمنين فيما بينهم يجب أن يكونوا رحماء، لا أن يكون بعضهم مثلا يعني متسلطا على البعض الآخر، إنما هذه يعني مغارف للشيطان، الإنسان عليه أن يكون يعني مانعا يعني من تأثيرها، وتأثيرها بسبب ما يحصل في بعض الأحيان من ضعف، لأن الإنسان لا يكون في حالة واحدة من يعني التقوى من الإيمان أو من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما يمكن أن يكون متنكئا في وقت ويكون ماذا يكون في وقت آخر في حالة مثلا يعني رقي، وهذه حالة الرقي عليه أن يحاسب عليها، فإذا كذا مثلا في وقت فعليه ماذا؟ فعليه أن لا يكون مثلا في الوقت الآخر بل يقوم على قدميه مثلا ليتمكن من متابعة المسير بطريقة صحيحة. إن شاء الله يكفي الكلام في الدرس القادم. الحمد لله.